ورحمتك عليهم أجمعين. قبل شروع الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في بيان تنبيهات هذا الباحث، تعرض إلى مطلبين استدراكيين على ما أفاده قدس سره. المطلب الأول هو دفع توهم في المقام أو توفيق بين نتيجتين، إذ أنه رضوان الله تعالى عليه عندما بحث عن مقتضى الأصل الأول فصل بين مسلك السببية وبين مسلك الطريقية، وقال إذا بنينا على مسلك السببية فالأصل الأول هو التخير، وإذا بنينا على مسلك الطريقية فالأصل الأول هو التوقف. ولكنه حينما بحث عن مقتضى الأصل الثانوي، عن مقتضى القاعدة الثانوية، أفاد رضوان الله تعالى عليه بأننا بعد البناء على الطريقية فإننا ننتهي إلى أن الأصل الثانوي هو التخير. من هنا يأتي الإشكال أو يأتي التوهم، وهو كيف نوفق بين هذه النتيجتين؟ فأنت من ناحية قد التزمت بأن التخيير إنما يجري على مسلك السببية، ومقتضى أنك التزمت بالتخيير في المقام الثاني في بمقتضى الأصل الثانوي أن يكون ذلك موافقا لمبنى السببية، أن يكون ذلك طبقا لمبنى السببية، والحال أنك قد التزمت ماذا؟ بمسلك الطريقية من ناحية، والتزمت بالتخير من ناحية أخرى، فكيف نجمع بين النتيجتين اللتين انتهيت إليهما في كلا الأصلين في كلا المطلبين؟ وأجاب الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه عن هذا بأن التخير يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول هو التخير الواقعي، ومراده من التخير الواقعي التخير الذي ينشأ عن الواقع بسبب وجود متزاحمين، بسبب وجود متزاحمين، بمعنى أننا نفترض في كل مورد من موارد التخيير الواقعي نفترض وجود مصلحتين في الواقع، نفترض وجود ملاكين في الواقع، الملاك ألف الملاك باء، المصلحة ألف المصلحة باء، ولا يستطيع المكلف ماذا؟ أن يجمع بينهما، أن يحقق المصلحتين، إما أن يحقق المصلحة الموجودة في إنقاذ الغريق زيد، وإما أن يحقق المصلحة المستبطنة في إنقاذ الغريق عمرو، هناك مصلحتان ولا يستطيع أن يحقق المصلحتين، فالتخيير هنا يكون تخييرا واقعيا، يكون تخييرا واقعيا ناشئا عن الواقع، إذ في الواقع مصلحتان إما هذا وإما هذا. ولكن هنالك نحو آخر من أنحاء التخيير، وهو التخيير الظاهري. والتخيير الظاهري هو عبارة عن الحكم ظاهرا بالتخيير بين شيئين. فرق هذا التخيير عن ذاك التخيير أننا في ذاك التخيير قد افترضنا وجود مصلحتين متزاحمتين في الواقع، بينما في التخيير الظاهري لا توجد مصلحتان متزاحمتان في الواقع، لا يوجد سببان متزاحمان في الواقع، هناك مصلحة واحدة، وإنما هذه المصلحة كيف نصيبها؟ هل نصيبها بسلوك الطريق الأول أم نصيبها بسلوك الطريق الثاني؟ التحير إنما هو في كيفية إصابة المصلحة الواحدة، لا أننا نتحير بين مصلحتين. فالتخيير حينئذ لا يكون تخييرا واقعيا، ليس هناك شيئان أنا أخير بينهما، مصلحتان أنا أخير بينهما، سببان أنا أخير بينهما حتى يكون التخيير واقعيا، وإنما هي مصلحة واحدة لا مجال للتخيير بالنسبة إليها. غاية ما هنالك كيف أحقق هذه المصلحة؟ لا أعلم، أسلك هذا الطريق أم أسلك هذا الطريق؟ فالشارع يتعبدنا بالتخيير ظاهرا، تعبد ظاهري ليس إلا، ربما من هذا التخيير نصيب المصلحة وربما ماذا لا نصيب المصلحة، وإن كانت الإصابة أغلب من عدم الإصابة. إذن التخيير يمكن تصوره تارة تخييرا واقعيا وأخرى تخييرا ماذا ظاهريا. يقول الشيخ قدس سره إذا اتضح هذا المطلب اتضح حله، حل الإشكال، إذ أن التخيير بناء على السببية هو تخيير واقعي، إذ هنالك بناء على السببية كل خبر يكون سببا لماذا؟ لمصلحته. فالتخيير بين الخبرين بما هما سببان تخيير واقعي، بينما إذا بنينا على الطريقية لا على السببية فهنالك عندنا مصلحة واحدة ليس إلا. فالتخيير عندما يأتي من الشارع المقدس حينئذ على طبق هذا المبنى يكون تخييرا ماذا؟ ظاهريا. فلا يلزمنا من الالتزام بالتخيير ها هنا أن نلتزم بالسببية، لا يلزمنا من ذلك، بل نحن ها هنا نقول بأن التخيير ظاهري وهو يتناسب مع مسلك الطريقية. إن قلت الأمر يبقى مرددا بين احتمالين، يعني كما نحتمل أن هذا التخيير وتخيير ظاهري، خب نحتمل أن هذا التخيير الوارد في روايات التخيير وتخيير ماذا؟ واقعي. يقول كلا، لا مجال لذلك الاحتمال. لماذا؟ يقول لأننا نستظهر كما ذكرنا، هذا أولا، لأننا نستظهر كما ذكرنا سابقا من نفس نصوص حجية الخبر أنها حجة من باب الطريقية لا من باب السببية، كما ذكرنا سابقا أن تصيبوا قوما بجهالة ظاهر في أن الخبر ماذا؟ طريق إلى الواقع، حجيته من باب الطريقية. فإذا كنا نحن نستظهر من أدلة الخبر، من أدلة حجية الخبر أن حجيته من باب الطريقية، يترتب على ذلك أن التخيير في مورد تعارض الخبرين من قبل الشارع يكون تخييرا ماذا؟ ظاهريا، لا يكون تخييرا واقعيا. وثانيا، نحن عندما نأتي ونضع يدنا على نفس أدلة أخبار الترجيح، على نفس الأخبار العلاجية، فإن هذه الأخبار العلاجية تتضمن أمرين يشهدان بأن حجية الأخبار إنما هي من باب الطريقية، والتخيير في موردها قهرا يكون تخييرا ظاهريا لا واقعيا. ما هما هذان الشاهدان اللذان تتضمنهما الأخبار العلاجية؟ الشاهد الأول هو نفس المرجحات، نفس ذكرها للمرجحات، الأعدلية، الأوثقية، الأورعية، فإن هذه المرجحات إنما هي مزايا للأقرب صدورا. خبران، أيهما الصادر منكم، هذا أم هذا؟ يقول خذ بما قاله الأعدل، الأوثق، الأورع. معنى ذلك أن هذه المزايا هي مزايا لماذا؟ للأقرب صدورا من الخبرين، مما يعني أن الشارع قد لاحظ طريقية الخبرين للواقع، طريقية الخبرين للواقع، لا أنه لاحظهما كسببين، لا أنه لاحظهما كسببين. فنفس وجود المرجحات شاهد بذلك. الشاهد الثاني التعليلات المذكورة في أخبار الترجيح، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. خب، إثبات الريب ونفي الريب إنما هو بلحاظ واقع، هذا الواقع إما أن يشك فيه وإما ماذا؟ وإما لا شك فيه. فهذا الطريق، طريق الشاذ النادر بحسب المرجحات، لا يقطع سبيل الريب في الواقع، بينما المجمع عليه ماذا؟ يقطع سبيل الريب. فإن المجمع عليه لا ريب فيه واضح في لحاظ الطريقية أيضا. أو فما خالف العام ففيه الرشد أو ففيه الرشاد، يعني هنالك طريقان، طريق فيه تيه فيه ضلال، طريق فيه إصابة للواقع، فيه رشاد فيه رشد. أيضا هذا التعليل يدل على أن الشارع قد لاحظ الطريقية. إذن نفس الأخبار العلاجية بما تضمنته من المرجحات من ناحية ومن التعليلات من ناحية أخرى، شاهدة بأن الشارع أخذ حجية الخبر من باب الطريقية. وعلى ذلك فإذا أمر الشارع في هذه الأخبار بالتخير، قطعا ليس مراده من التخير التخير الواقعي، بل مراده التخير الظاهري. وثالثا، وهذا لم يذكره الشيخ قدس سره، وثالثا لو أن التخير كان تخيرا واقعيا في البين لما كان معنى لذكر المرجحات. بعبارة أخرى، روايات علاج الخبرين المتعارضين إنما ذكرت التخير بعد ماذا؟ بعد فقد المرجحات، فهي تبدأ بذكر المرجحات حينما لا نصل إلى شيء منها، لا نقف على شيء منها، ننتهي إلى التخير. بينما لو كان التخير تخيرا واقعيا يكون من البداية، لا أنه تلحظ فيه ماذا؟ تلحظ فيه المرجحات. هاتان مصلحتان، أي المصلحتين أهم من الأخرى؟ فقط هذا هو المدار. غريقان، أيهما أهم إنقاذا من الآخر؟ أي النفسين أهم؟ هذا الغريق نبي من الأنبياء، بينما هذا الغريق من عامة الناس. قطعا ها هنا ماذا؟ التخيير بينهما من البداية يكون بترجيح ماذا؟ بترجيح النفس الأهم، بترجيح نفس النبي. لا نلحظ حينئذ أعدلية وأورعية وأوثقية و ثم ننتهي إلى ماذا؟ إلى التخير، بل التخير من البداية يكون. بعبارة أخرى، في مورد النفسين الغريقتين إذا لم يكن هنالك مرجح بالأهمية أن أحدهما أهم من الآخر، فالمكلف ابتداء ماذا؟ يكون مخيرا بينهما، مخيرا بينهما. نعم لو حصل ترجيح بالأهمية خب يقدم ماذا؟ ذو الأهمية. وأما لو لم يكن هنالك ترجيح بالأهمية فالتخيير واقع ابتداء، بينما في روايات المتعارضين لا يوجد تخيير ابتدائي ولا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر بأهميته، بل الملحوظ أو ثقية أعدلية أو رعية مخالفة العامة إلى غير ذلك. وهذه المرجحات كما ذكرنا لوحظت فيها الطريقية، فلو كان التخيير واقعيا لم تذكر هذه المرجحات أصلا، بل كان هنالك عندنا مرجح واحد ليس إلا وهو الأهمية، أيهما أهم اعمل به مثلا، وهذا لم يوجد. على أي حال، فالمتحصل مما ذكرناه هو أنه لا مفارقة بين النتيجتين على كلا الأصلين، هناك نلتزم بالتخيير على مسلك السببية ويكون مقصودنا التخيير الواقعي، وهنا نلتزم بالتخيير على مسلك الطريقية ومرادنا من التخيير والتخيير الظاهري. المطلب الثاني الذي تعرض له وهو مطلب مهم، هذا المطلب هو توجيه مقصود القائلين بالسببية. يقول، وهذا شيء مفيد في تحقيق أمثال هذه المسائل، يقول: نحن عندما نضع يدنا على كلمات الأعلام نجد بأن بعض علمائنا قائلون بالسببية، قائلون بالسببية، مع أننا ذكرنا أن المستظهر من النصوص هو ماذا؟ هو مسلك الطريقية. ونضيف إلى ذلك أن مسلك السببية مسلك واضح البطلان عند أعلامنا، لأنه إما أن يؤدي إلى التصويب الأشعري، إما أن يؤدي إلى التصويب المعتزلي، ولذلك فإن القول به لا يخلو عن شناعة. وحتى نفس الشيخ الأعظم لما نسب إليه القول بمسلك السببية هو قال بمسلك المصلحة السلوكية، لا بمسلك التصويب المعتزلي ولا بمسلك التصويب الأشعري. كيفما كان، شاهدنا أن مسلك السببية مسلك واضح الشناعة عند الأعلام. إذا كان كذلك ونحن الآن ها هنا يدور كلامنا بين المسلكين ورجحنا أحدهما على الآخر، كيف أن بعض أعلام الطائفة قد بنى على ماذا؟ على مسلك السببية. يقول: لا تؤثر عليك ظواهر الكلمات، بل إنهم ها هنا لم يريدوا من السببية السببية الاصطلاحية، لم يريدوا المصطلح، يعني لم يتبنوا فكرة السببية المؤدية إلى التصويبين أو إلى أحدهما. بأي بيان؟ يقول: المسألة، كل المسألة هنا في أن حجية الخبر هل هي منوطة بإفادة الخبر للظن الشخصي، أم أن حجية الخبر منوطة بإفادته للظن النوعي؟ هذه يتعرضون لها في بحث حجية الخبر. هنا المعروف عند علمائنا المتأخرين والذي عليه التحقيق عندهم هو أن حجية الخبر، بل حجية الظن، حجية الأمارات، إنما هي لإفادتها الظن النوعي لا لإفادتها الظن الشخصي. سأفاد الخبر ظنا شخصيا أو لم يفد، ما دامت توفرت عليه شرائط حجية الخبر فهو ماذا؟ فهو حجة، وإن لم يفد ظنا شخصيا. ولكن الظاهر من كلمات بعض الأعلام أنهم قد أناطوا حجية الخبر بحصول الظن الشخصي. من هؤلاء يا شيخنا الأعظم؟ قال مثلا صاحب المعالم في تقريره لدليل الانسداد، صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه عندما استدل على حجية الخبر، استدل على حجية الخبر بأربعة أدلة. الدليل الرابع من أدلته دليل الانسداد، وهناك قرر دليل الانسداد، هناك في بحث حجية الخبر قرر دليل الانسداد. طيب، وإذا كان قد استند إلى دليل الانسداد، دليل الانسداد ينتهي إلى حجية أي نوع من الظن؟ الظن الشخصي لا الظن النوعي. الذي يفضي إليه دليل الانسداد هو حجية الظن الشخصي لا الظن النوعي. فيستظهر من كلام صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه أنه يرى أن حجية الخبر من باب إفادتها للظن الشخصي لا للظن النوعي. خب، يأتي السؤال حينئذ، الظن الشخصي، أو فقل إذا كانت حجية الخبر من باب إفادتها للظن الشخصي، هذا يلتئم مع مسلك السببية أو يلتئم مع مسلك الطريقية؟ يلتئم مع مسلك الطريقية. إذا كانت حجية الخبر لأجل إفادته الظن الشخصي، إذن لوحظت طريقية في حجية الخبر. هذا الخبر أورث لي الظن بالواقع أم لم يورث لي الظن بالواقع؟ تمام أم لا؟ فالقول بحجية الخبر من باب إفادته للظن الشخصي يلتئم مع مسلك الطريقية. فهنا من منع من حجية الخبر من باب إفادته للظن الشخصي وقال بأن حجيته من باب إفادة الظن النوعي، أنكر الطريقية بهذا المعنى. طريقية بمعنى ماذا؟ بمعنى الظن الشخصي. وقال بالسببية بمعنى إفادة الظن النوعي. فالمراد من السببية الواقعة في كلمات بعضهم ليست السببية المصطلحة، وإنما مرادهم أن حجية الخبر لا لأجل إفادته الظن الشخصي، فلم تلحظ فيه الطريقية المحضة. هذا هو مرادهم. صار معلوما؟ طبعا هذا الذي استظهره الشيخ قدس سره يعني قد يتأمل فيه من ناحية أن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه قد ساق ثلاثة من الأدلة قبل أن يتعرض لدليل الانسداد، وكل الأدلة الثلاثة التي ساقها تدل على حجية الخبر بما هو مفيد للظن النوعي لا للظن الشخصي، ولكنه استقصى جميع الأدلة حتى يسد الباب على من ينكر حجية الخبر، فكأن تعرضه لدليل الانسداد إنما هو لإلزام من ينكر حجية الخبر لا لاعتقاده بأن حجية الخبر منوطة بإفادة الظن الشخصي. معلومة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: ثم إن حكم الشارع في تلك الأخبار، أي أخبار التعارض، بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدل على كون حجية الأخبار من باب السببية، بتوهم أنه لولا ذلك، يعني لولا أن حجيتها من باب السببية بل كانت من باب الطريقية لأوجب التوقف، لأنه التزم هناك بأنه بالتوقف بناء على الطريقية، فلو لم تكن باب السببية لالتزم بالتوقف. لماذا لا يدل؟ لقوة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا في مورد التوقف لا حكما واقعيا ناشئا من تزاحم الواجبين. هم هذا خلوا عليه إشارة عندكم التفريق بين هالنوعين من أنواع التخيير، هذا مما تحتاجونه. بل الأخبار، إذن هو إلى هنا فرغ من فرض قوة الاحتمال. طيب هذه قوة الاحتمال من أين جاءت؟ جاءت قوة الاحتمال مما ذكره سابقا في الصفحة 38. أما لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الخبر، من ذلك الاستظهار صار عندنا التخيير ها هنا ظاهرا في ماذا؟ في التخيير الظاهري للواقعي. ونزيد على ذلك، بل الأخبار المشتملة على الترجيحات واحد وتعليلاتها اثنين أصدق شاهد على ما استظهرنا من كون حجية الأخبار من باب الطريقية، بل هو أمر واضح. يعني لعله يشير ها هنا في الأخير بل هو أمر واضح، يشير إلى أن حجية الخبر إنما هي وليدة السيرة العقلائية المنضات، والعقلاء في عملهم بالأخبار لا يلحظون السببية، وإنما يلحظون ماذا؟ يلحظون الطريقية. لا أحد من العقلاء يتصور أن خبرا من الأخبار يكون سببا لمصلحة من المصالح، بل كلها كاشفة مرآة طريق من هذا الباب يعملون به، أو الشارع أمضى ذلك. فالأمر في غاية الوضوح، بل هو أمر واضح. ومراد هذا المطلب الثاني، ومراد من جعلها من باب السببية عدم إناطتها بالظن الشخصي، لأن مسلك الإناطة بالظن الشخصي ملازم للقول بالطريقية المحضة. فمن أطلق السببية أراد عدم إناطتها بالظن الشخصي، كما يظهر من صاحب المعالم، مو كما يظهر من صاحب المعالم جعلها من باب السببية، كما يظهر من صاحب المعالم إناطتها بالظن الشخصي، هذا الذي يظهر منه في تقرير دليل الانسداد. ثم شلون يعني الطريقية المحضة شيخنا؟ يعني هو يلتزم بالطريقية، يلتزم بالطريقية، لكن لا يرى، ليس من باب إناطة البلية، يلتزم بالطريقية ولكن بمعنى أن الحجج طرق لإفادة الظن نوعا لا شخصا، بهذا المعنى، بهذا المعنى، بمعنى أن الحجج طرق لإفادة الظن نوعا، فهي حجة أفادت ظنا شخصيا أم لم تفد، يكفي أنها تفيد الظن النوعي. ثم المحكي عن جماعة يبدأ في تنبيهات المسألة، إن شاء الله أكون بخدمتكم لاحقا، والحمد لله رب العالمين، إياكم إن شاء الله. بل استظهر منه ذلك، استظهر منه ذلك، والشيخ رضوان الله تعالى على أي حال ما عندي مجال الآن أتكلم أعرض بخدمتكم، هو تمازج بين يعني هي كل هالمسألة الشيخ ذكرها في تبرير حجية الخبر، مع أن الخبر قد يفوت المصلحة الواقعية. فالمصلحة السلوكية التي التزم بها هي مصلحة في السلوك، مصلحة في نفس سلوك الخبر، في نفس التعبد به، لا أن المصلحة في الواقع. إن شاء الله بعد ذلك نتحدث إن شاء الله.
الشيخ المغفور قال الله الشيخ الأعظم يلتزم بما هو